أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ذا الموصولة، وقد عرفنا أنه يشترط لموصوليتها أمور ثلاثة: الأول أن لا تكون ملغاة، الثاني أن لا تكون للإشارة، والثالث أن تكون مسبوقة بما أو من الاستفهاميتين. وتظهر الثمرة بين الإلغاء وبين الموصولية في موردين: في مورد البدل وفي مورد الجواب عن السؤال. وقد بينا ذلك بما لا يحتاج إلى مزيد إعادة. بقي في المقام مسألة، وهي أن ظهور الثمرة في هذين الموردين، أعني البدل والجواب، إنما يكون في صورة حذف العائد. وأما إذا كان العائد مذكورا فلا تظهر ثمرة أصلا. بيان ذلك أن قول القائل ماذا فعلت، هذه الجملة جاءت الجملة الفعلية الواقعة بعد ذا مفرغة من ضمير الاستفهام، أي إنها خالية عن الضمير الذي يرجع على اسم الاستفهام. وأما لو جيء بضمير الاستفهام، يعني لو لم تكن الجملة فارغة عن ضمير الاستفهام، كما إذا قيل ماذا فعلته، ففي هذه الحالة سوف لا تظهر الثمرة. وذلك طبعا مش لا تظهر الثمرة، وسوف يتعين أحد الاحتمالين في نهاية المطاف، لأن سوف يتضح ذلك. وذلك لأن هذا الضمير عند وجوده سوف يتعين لأن يكون هو المفعول به، ومع تعين هذا الضمير للمفعولية لا يعود هناك احتمال لأن تكون ما الاستفهامية هي الواقعة في محل نصب. بداهة بداهة أن هذا الفعل قد اشتغل عن ما الاستفهامية بضميرها، كما عرفنا في باب الاشتغال. والحاصل أن الضمير عند وجوده سوف يكون في محل نصب على المفعولية، ومع تعين هذا الضمير للمفعولية لا تكون ما الاستفهامية في محل نصب، وإنما يترجح كونها مرفوعة على الابتداء، ولازم ذلك أن تكون ذا موصولة وأن لا تكون ملغاة، إن سلمنا ما ذكره الشارح من أنه كلما كانت ما الاستفهامية في محل رفع على الابتداء فذا بعده موصولة، وكلما كانت في محل نصب فذا بعده تكون ملغاة. هذا إن سلمنا ما قاله الشارح، وأما إن لم نسلم ما قاله الشارح فسوف لا تظهر ثمرة أساسا، وسوف يكون المقام مما يحتمل الإلغاء والموصولية على ما بيناه في الدرس السابق. ولذلك قال الشارح أن ظهور الثمر في هذين الموردين هو في حالة ما إذا فرغ الفعل الواقع بعد ذا من ضمير الاستفهام أو ملابسه. نقرأ هذا المقدار. قال الشارح وأما ذا فتكون موصولة بمنزلة ما في الدلالة على المعنى، يعني تكون موصولة، وحين كونها موصولة فإنها تكون من الأسماء الموصولة المشتركة أو المختصة، من الأسماء الموصولة المشتركة، ولذلك قال فتكون موصولة ولكن بمنزلة ما في الدلالة على معنى الذي وفروعه، أي واللفظ واحد، ولكن هذا إذا وقعت بعدما الاستفهامية أو من أختها ما لم يكن مشارا بها أو ملغاة. ذكر شروطا ثلاثة: أن تقع بعد ما ومن الاستفهاميتين، وأن لا تكون ملغاة، وأن لا تكون مشارا بها. ولكن هذه الشروط الثلاثة لم يتعرض الماتن لها جميعا. نرجع إلى الأبيات. قال الماتن في الأبيات ومثل ما ذا بعد ما استفهام، التفت مش ومثل ماذا بعد ما استفهام، لا، ومثل ما، يعني وما يكون مثل ما هي ذا، ولكن متى؟ قال بعدما استفهام، يعني بعدما الاستفهامية أو من الاستفهامية. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني قال إذا لم تلغى في الكلام، هذا الشرط الثاني لم يتعرض إلى الشرط الثالث وهو أن لا تكون مشارا بها، ولكن اعتذر الشارح بأن عدم التنبيه كان لوضوح مثل هذا الشرط. كيف كان؟ قال فمتى لم يتقدم على ذا ما هنا في محل رفع فاعل، يعني متى لم تتقدم ما على ذا ولا من الاستفهاميتان، لم يجوز في ذا عند البصريين أن تكون موصولة، وأجازه الكوفيون وأنشدوا قول ابن مفرغ عدس ويزيد ابن مفرغ، اللي هو يزيد ابن مفرغ، طيب عدس أو عدس، ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق، يعني وها الذي، يعني وهل الذي تحملين طليق، زاعمين أن المراد والذي تحملين طليق. شوف قال وهو محتمل، ولا يستطيع أن يرد مثل هذا الاحتمال، هو احتمال مقبول من الناحية الصناعية وإن ضعف بدخولها التنبيه على اسم الموصول، ولكن قال والأظهر أن هذا اسم إشارة، وتحملين حال والتقدير وهذا محمولا، يعني حال كونه محمولا طليق، وقد بينا وجها بلاغيا للحالية، لأن الشاعر يعني منشد هذا البيت وإن كان حرا قبل أن يركب على الناقة أو على البعير، جيد، ولكنه أراد أن يبين عدم ثقته وأنه لا يأمن مكر الحاكم ولا يثق بوعوده، حتى كأنه لا يطمئن لحريته إلا بعد أن يركب على هذه الناقة. جيد، قال طبعا وجه الأظهرية أنها التنبيه حقها أن تدخل على اسم الإشارة. ثم قال أما إذا وقعت ذا بعد ما أو من الاستفهاميتين فقد تكون مشارا بها، كما في نحو ماذا الواقف، أي ما هذا الواقف، لا يصلح المعنى أصلا ما الذي واقف، ليش؟ لأنها إذا كانت للواصل فهي تفتقر إلى جملة صلة، والواقع بعد ذا مفرد فلا يمكن أن يكون جملة صلة، وإذا لم امتنع وجود جملة الصلة امتنع الاسم الموصول، لأن من شروط استعماله أن يستعمل مع جملة الصلة. جيد، قال ماذا الواقف، أي ما هذا الواقف، طيب، ويمتنع الإلغاء أيضا لأنه لا معنى، لأن يقال لأن ماذا الواقف، ليش؟ لأن السؤال عن الذات والسؤال عن الذات لا يكون بماذا، وإنما ماذا يسأل بها عن الحدث، ماذا الواقف يعني. فهذا سؤال عن الذات، سؤال عن الواقف عن ذاته، والسؤال بماذا إنما يكون عن الحدث، ماذا فعل. جيد. طيب. قال كما في نحو ماذا الواقف، إذن فالقرينة هنا قرينة معنوية، ومن ذا الذاهب، وأمر هذا، شوف وأمر هذا يعني وأمر هذا المورد ظاهر، ولذلك لم يحترز عنها أو لم يحرز عنها. ثم قال وقد لا تكون ذا مشارا بها كما في نحو ماذا صنعته، شوف لم يقل ماذا صنعته، لأنه قال ماذا صنعته فصنع من الأفعال المتعدية، وقد استوفت مفعولها وهو الضمير، فاشتغالها بالضمير يمنع من اشتغالها بالاسم السابق. قال ومن ذا رأيته، فيحتمل فيها حينئذ أن تكون موصولة، شوف مخبرا بها عن اسم الاستفهام، إذن يعني إذا كانت موصولة فهي الخبر واسم الاستفهام هو المبتدأ، هذا اعترضنا عليه في الدرس السابق. قال وأن تكون ملغاة دخولها في الكلام كخروجها، والإلغاء التفت على نحوين، ولكن ظاهر كلامه أن دخولها كخروجها أن اسم الاستفهام هو ما وحدها، ولذلك يصح لك أن تختزل ذا، وهذا نحو من الإلغاء، ويوجد إلغاء آخر وهو أن تكون ذا جزءا من اسم الاستفهام، وحينئذ خروجها من الكلام يضر باسم الاستفهام، لأن انتفاء الجزء يوجب انتفاء الكل. على كل حال قال ويظهر أثر، أتصور بعض الأمور صارت واضحة من الدرس السابق. قال ويظهر أثر الاحتمالين، شوف في البدل من الاستفهام وفي الجواب، يعني إذا جاء بدل من الاستفهام أو في الجواب عن ذلك الاستفهام، ولكن متى يظهر هذا الأثر؟ شوف قال هذا إن فرغ ما بعد ذا من ضمير الاستفهام أو ملابسي. التفت عندي هنا في الكتاب ما جعلت بين قوسين، يعني إن فرغت ما، جيد، أي ما الاستفهامية، لا، لأنه الاستفهام قد لا يكون بما، قد يكون بمن، فالمراد من ما هنا مش بخصوص ما الاستفهامية، المراد من ما اسم موصول، يعني هذا إن فرغ الشيء الواقع بعد ذا من ضمير الاستفهام، سواء كان الاستفهام هو ما أو من. كيف؟ بين نعم هذا جهد ما شاء الله. هذا إن فرغ الذي بعد ذا من ضمير الاستفهام أو ملابسه. طبعا التفت ضمير الاستفهام كما في مثل قولنا ما فعلته، والضمير مباشرة دخل على الفعل. مثلا ملابسه، من يعطينا مثال؟ مين بيعطينا مثال للملابس؟ ما فعل أخوك به، ماذا فعل أخوك به؟ جيد. طيب التفت هنا فعل، لا ليس فيها أي ضمير، تمام، أخوك هي الفاعل، جيد، به، جيد، إذا جعلناها عائدة على اسم الاستفهام فهذا معنى الملابس، يعني أن يكون الضمير مش مقترن مباشرة بالفعل، بل أن يكون مقترنا بشيء هو من ملابسات الفعل. طيب كما إذا قلت، طبعا التفت متى يظهر الأثر؟ قال هذا إذا فرغ الضمير، أو إذا فرغ الفعل من الضمير العائد على الاستفهام، كما إذا قلت ماذا صنعته، أخيرا أم شرا. أما عند وجود الضمير فهو المفعول، فما لا يمكن أن تكون في محل نصب على المفعولية، وإنما بحسب قواعد باب الاشتغال سوف تكون ما في محل رفع على الابتداء أو خبر مقدم. ماذا صنعت، أخيرا أم شرا، شوف وأخير أم شر بنصب البدل ورفعه، فالنصب على جعل ما مفعول صنعت وذا لغو. طيب ليش؟ لأننا إذا نصبنا البدل فيكشف عن أن المبدل منه منصوب، وإذا كان المبدل منه اسم الاستفهام فهو في محل نصب، ولا وجه للنصب إلا المفعولية، إذن فالجملة فعلية وما في محل نصب على المفعولية، وإذا كانت في محل نصب على المفعولية فذا لا يمكن أن تكون موصولة، لأن المفعول كالجزء من الفعل، ولا يفصل بين أجزاء جملة الصلة بالاسم الموصول، لأن الاسم الموصول يتقدم على كل جملة الصلة. طيب، فالنصب على جعل ما مفعول صنعته، وحينئذ ذا تكون لغوا. والرفع، طيب رفع البدل، قال على جعل ما، شوف، مبتدأ، لم يقل خبرا مقدما، مخبرا عنه بذا الموصولة. هذا قد اعترضنا عليه بأنه بالإمكان أن نجعل ما مبتدأ ونخبر عنها حينئذ بنفس الجملة الواقعة بعد ذا، فكأنما قيل ما فعلت، جيد، ويكون العائد أو الضمير الرابط لجملة الخبر بالمبتدأ يكون محذوفا، كما أن العائد في الجملة الصلة يكون محذوفا. قال على حد قول الشاعر: ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، شوف ماذا يحاول، ولم يقل ماذا يحاوله، ماذا يحاول، وين الشاهد؟ أنحب برفع البدل، يعني يحاول نحب نحبا، فيقضى أم ضلال وباطل. جيد، هذا المورد الأول. المورد الثاني قال: والجواب كالبدل، يعني هذا مورد ثاني لظهور الثمرة، في أن حاله مبنية على الحكم في ذا، فإن حق الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، فلذلك يجيء فعليا تارة وابتدائيا، يعني اسميا، تارة أخرى، فيجيء فعليا، فيجيء الجواب فعليا إذا كان السؤال بجملة فعلية، ومتى يكون السؤال بجملة فعلية؟ إذا كانت ما في محل النص. قال: فيجيء فعليا إذا حملت ذا على كونها لغوا، لأن الاستفهام حينئذ يكون بجملة فعلية، يعني تكون ما اسم استفهام في محل نصب، إذن فذا لا يمكن أن تكون اسما موصولا، ويجيء ابتدائيا إذا حملت ذا على كونها موصولة، لأن الاستفهام حينئذ يكون بجملة اسمية. وعلى ذلك جاءت قراءة أبي عمرو قوله تعالى: يسألونك ماذا ينفقون، لم يقل ماذا ينفقونه، ماذا ينفقونه، جيد، قل العفو، يعني قل العفو ينفقون، مش ينفقون العفو، لأن جاءت مرفوعة، طبعا هي في القراءة المشهورة قل العفو، نعم، قل العفو برفع العفو على معنى الذي ينفقون العفو، ونصبه على معنى أنفق العفو. وأما أي، شوف وين هي أي، أي لأنه كان في مقام تعداد الأسماء الموصولة، ولم يذكر الماتن أيا الموصولة من جملة الموصولات، فنبه الشارح على أن من جملة الموصولات أيضا أي، ولكن هذه سوف يأتي ذكرها منفردا لما لها من أحكام خاصة، ولذلك قال: وأما أي فسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وبعد أن عرفنا سائر الأسماء الموصولة من حيث الوضع، يعني سائر الأسماء التي وضعت لتكون موصولة، يقع الكلام في أحكام هذه الأسماء من جهة الاستعمال. والحاصل أن هذه الأسماء التي وضعها الواضع لتكون اسما موصولا، قد شرط الواضع في مقام الاستعمال جملة من الشروط. الشرط الأول أن يأتي بعد الاسم الموصول جملة معلومة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الجملة المعلومة المعهودة مشتملة على ضمير عائد إلى الاسم الموصول. إذن فيشترط لكي يصح استعمال الاسم الموصول أمران. أما الأمر الأول فهو أن يؤتى بعده بجملة معلومة أو منزلة منزلة المعلوم. أما اشتراط كون هذه الجملة معهودة معلومة فلأن اسم الموصول بما هو هو لا دلالة له على التعين، بل هو مبهم في نفسه، وإنما يكتسب تعينه من الجملة الواقعة بعده. فلو لم تكن الجملة الواقعة بعده معلومة أيضا لافتقرت بنفسها إلى جملة أخرى، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. بعبارة ثانية، إن اسم الموصول لما كان مبهما في نفسه افتقر إلى ما يكسبه تعيينا، وما يعطي الاسم تعينا هي الجملة الواقعة بعده، فلا بد أن تكون متعينة بنفسها، وإلا فإن فاقد الشيء لا يعطي. ومن هنا شرط الواضع في مقام الاستعمال أن لا يؤتى بالاسم الموصول إلا وبعده جملة معهودة تكون معبرا وجسرا للمخاطب لكي ينتقل من هذا العهد إلى العلم باسم الموصول. ومن هنا يعلم أن من النكات التي تدعو على المجيء بالمعرفة اسم موصول هو هذا المعنى. كما إذا فرضنا أن المخاطب لم يكن له علم باسم زيد، ولكن كان له عهد وعلم سابق بأن شخصا ما قد ضرب المتكلم، ولا يعلم أن الضارب مسمى بزيد، فإذا ما أراد المتكلم أن يخبر عن مجيء ذلك الضارب لا يقول له جاء زيد، إذ الفرض أن المخاطب لا علم له بهذا الوضع. وقد عرفنا أن من شروط الانتقال من اللفظ إلى المعنى العلم بالعلقة الوضعية. فعندما يكون المخاطب جاهلا بوضع هذا الاسم لمسمى، يقبح بالمتكلم أن يخبر عن مجيئه بإحضار اسمه، لأنه سوف يلزم نقض الغرض حينئذ، وإنما يقال له جاء الذي ضربني أمس أو الذي ضربني، فيحصل الانتقال إلى معين. كيف كان؟ إذن فمن شروط اسم الموصول أن يؤتى بعده بجملة معهودة. فلو جيء بالاسم الموصول ولم يؤتى بالجملة المعهودة بعده كان ذلك استعمالا على خلاف شروط الوضع، فيكون استعمال المتكلم حينئذ مخلا بشرائط اللغة العربية، فيكون استعمالا غلطا، لا أنه يكون استعمالا مجازيا. الاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنيين، أما الاستعمال الخطأ فهو استعمال اللفظ في غير وضع أساسا، أي على خلاف شروط الوضع. إلا أن الشارح قد زادها هنا قيدا، وهو أن جملة الصلة قد لا تكون معهودة ولكن تكون منزلة منزلة المعهود. وذلك ليدخل في المورد مثل قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. التفت الله عز وجل أراد أن يخبر عن العذاب الذي وقع على أولئك الذين لحقوا بموسى عليه السلام عندما فرق به البحر، فأراد أن يبين هذا العذاب، فقال فغشيهم يعني فأصابهم من اليم. ثم عندما جاء إلى جملة الصلة أعاد ما كرره وما ذكره أولا فقال ما أصابهم، أصابهم من اليم ما أصابهم، أي غشيهم ما غشيهم. وهذا ينافي كون الجملة معهودة. ليش؟ لأن قوله فغشيهم من اليم تدل على وجود غاش ما، يعني وجود مصيب ما قد أصابهم. فمقتضى سياق هذا الكلام أن يشرع في بيان النوع ما أصابهم، يعني هو ذكر الجنس وهو أصل العذاب، فغشيهم غاش ما اسم فاعل يعني جيد، ثم مقتضى أنه أراد أن يبين التفصيل أو أراد أن يفصل وأن يبين أن يشرع في بيان أنواع هذا العذاب، ولكنه أعاد جنس العذاب فكرر ما ذكره أولا، وهذا ليس فيه أي فائدة جديدة لأنه معلوم مما سبق. بعبارة ثانية، إن قوله تعالى فغشيهم من اليم تفيد المخاطبة بوقوع جنس العذاب على هؤلاء، فعندما جاء في جملة الصلة فقال ما غشيهم لم يفد شيئا زائدا على ما استفيد في الرتبة السابقة، فلا يصدق أنه قد حصل دلالة على تعيين، لم يصدق أنه قد عين نوع العذاب. وهذا لقائل حينئذ أن يعترض بأن مثل هذه الآية لم تكن على شروط الاستعمال التي شرطها الوضع، فهي استعمال في غير وضع، لأنها لم تكن على طبق ما شرطه الواضع في مقام الاستعمال. ومن هنا أجاب الشارح على هذا الاعتراض بأن الجملة ها هنا وإن لم تكن معهودة إلا أنها منزلة منزلة المعهود، أي إنها في قوة المعهود فتكون صالحة للدلالة على التعيين. بيان ذلك أنه في كثير من الأحيان يكون إغفال العقاب وإهماله وإبهامه آكد في ردع الإنسان العاصي، وذلك لأن المتكلم لو جاء للمخاطب بعقاب مخصوص فبين نوع العقاب الذي سوف يوقعه عليه لربما سهل على مثل هذا العاصي هذا النوع من العقاب فضحى به لقاء التلذذ بالمعصية، فلا يكون هذا العقاب حينئذ رادعا، مع أن قانون الثواب والعقاب إنما جاء ليردع العاصي عن المعصية وليقرب المطيع من الطاع. فلو جيء للعاصي بنوع العقاب، لو حدد للإنسان نوع العقاب قبل أن يقدم على المعصية، لربما أجرى نوعا من المقارنة بين العقاب وبين المعصية، حتى إذا اشتدت نفسه وشهوته تجاه تلك المعصية فإنه سوف يضحي بذلك العقاب، فيسهل عليه العقاب فلا يرتدع، فيكون ذلك مخالفا ومخلا بالغرض. ولذلك نجد من أنفسنا أننا عندما نخاطب أولادنا لا نقول لهم إذا رسبتم سوف أمنع عنكم كذا بعيني. ليش؟ لربما سهل على مثل هذا الطفل هذا النحو من العذاب لقاء شهر أو فصل كامل من الدراسة الجادة، جيد؟ فلربما سهل عليه مثل هذا النوع من العقاب، فليكن امنع عني كذا، جيد؟ ولذلك الأولى والآكد في مقام الردع أن تقول له إذا رسبت فسوف أفعل بك ما سأفعل، حتى إذا أغفلت له نوع العذاب فقد أرغمته على أن يحتمله من كل وجه ومن أدنى سبب. ولذلك فإن المتكلم عندما يجهلك بالسبب فلأنه أرادك أن تستحضره من كل سبب، ولعله لذلك أيضا جهلنا بأوقات موتنا وبأسبابه حتى نتوقع الموت في كل آن وفي كل حين ومن أدنى سبب وفي أي مكان، ويكون ذلك أردع، فيكون في الموت وفي ذكر الموت واعظ. على كل حال، فهنا لما كان سياق هذه الآية بيان العذاب الإلهي وكان ذكر الله عز وجل لهذا العذاب لأجل أن يرتدع المخاطب ولأجل أن يعتبر السامع بهذا العذاب، كان الأنسب في المقام أن يغفل نوع هذا العذاب حتى إذا جهلنا بنوع العذاب احتملناه من كل جهة. والتفت، ودائما الإنسان عندما يكون هناك مظنة العقاب فإنه في نفسه إنما يحتمل ما هو أقرب إليه، وما إنما يحتمل الإنسان ما يخاف منه. يعني لما واحد بيجي بيقول لي تعرف شو بدي أعمل فيك، أول شيء يحضر في بالي هو أول شيء أخاف منه. ليش؟ لأنه قريب عهد بنفسي. واضح؟ طيب، يعني نفترض واحد إنسان عامل له شيء عملة وقيل له بتعرف شو راح أعمل، يمكن هذا العمل التفت لم يعلم بها أحد إلا صاحبها، معقول بيعرف عني؟ هذه الحسابات النفسية. ليش؟ لأن كل إناء بالذي فيه ينضح، لأن هذه الفكرة جيد مختزنة في البال حتى كأن الذهن لا ينتقل إلى أي معلومة أخرى إلا بواسطتها، جيد. ولذلك سوف يكون ذلك آكد في مقام الرادع، جيد. ومن هنا يعلم أن هذه الآية لا نريد من أن الجملة منزلة منزلة المعهود، أي أننا نعتبرها معهودة، لا، هي في قوة المعهودة، واضح؟ ولذلك كانت صالحة للتعريف. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون هذه الجملة مشتملة على ضمير عائد على الاسم الموصول. بيان ذلك أن قول القائل جاء الذي ضربني، ها هنا يوجد جملتان، في الجملة الأولى فيها إسناد للمجيء إلى ذات ما، وفي الجملة الثانية يوجد إسناد للضرب إلى ذلك الجائي، فها هنا إخباران، إخبار بالمجيء وإخبار بالضرب، أو عندما تقول جاء الذي سوف يضربني يوجد إخبار بالمجيء ويوجد إخبار بوقوع الضرب. ولكن الوجدان شاهد على أن المتكلم في مثل هذا التركيب إنما يريد الإخبار بالمجيء حقيقة، ولا يريد الإخبار عن وقوع الضرب أو عن إرادة إيقاعه. غاية الأمر أنه لما أخبر عن المجيء وبقي أمر الجاء مبهما، استعان على توضيح حاله بجملة ثانية وهي جملة الضرب. ففي قولنا جاء الذي ضربني، ما هو مقصود أساسي للمتكلم هو الإخبار عن المجيء. وأما الإخبار عن الضرب، شوف، فإنما جيء به ليوضح حقيقة الجاء في الجملة الأولى. فالكلام وإن اشتمل على جملتين إلا أن الجملة الثانية ليست مقصودة برأسها أو بعينها، وإنما صيغت لتكون مجرد موضح لشيء من إبهام الجملة الأولى. إذا اتضح ذلك فنقول إن الأصل في كل جملة أن تكون مسوقة لأجل نفسها، أي إن حق كل جملة أن تكون مسوقة لأجل إفادة خبر مستقل لا يرتبط بالسابق ولا يرتبط باللاحق. ليش؟ وذلك لأن كل جملة فلا تكون جملة إلا إذا تركبت من مسند ومسند إليه. وما دامت الجملة مشتملة على أركان الإسناد فحقها أن تفيد ثبوت ذلك المسند إلى ما أسند إليه. فحق كل جملة أن تكون كلاما مستقلا، لا أن تكون جزءا من كلام سابق أو لاحق. هذا هو الأصل. فإذا ما أريد الخروج عن هذا الأصل وجعل الجملة جزءا من كلام آخر، فلا بد أن يؤتى بدليل يدل على هذا الخروج عن الأصل، ولا بد أن يؤتى بدليل يدل على أن هذه الجملة لم تعد كلاما مستقلا، وإنما صارت مربوطة بكلام آخر. وإلا لوقع المخاطب في الالتباس، إذ لا يعلم أن مراد المتكلم هل هو الإخبار عن وقوع الضرب أو أنه إنما جاء بوقوع الضرب ليكون موضحا لشيء من الإبهام الواقعي في الجملة السابقة. إذن فحق كل جملة أن تكون كلاما مستقلا، فإذا ما أريد الخروج عن هذا الأصل بأن أريد جعل هذه الجملة جزءا من كلام آخر، أي أريد جعلها مربوطة بكلام آخر، وجب على المتكلم أن يأتي بدليل يدل على ذلك الخروج عن الأصل. ومن هنا شرط في جملة الصلة أن تكون مشتملة على رابط ليدل ذلك الرابط على أن هذه الجملة لم يؤتى بها لأجل نفسها، وإنما جيء بها لربطها بالكلام السابق. ولذلك سمي رابطا، لأنه يربط هذه الجملة بالجملة السابقة، فيعلم أنها لم تسق ولم تسق لأجل نفسها وإنما لأجل غيرها. فحق جملة الصلة دائما أن تشتمل على رابط، لأن لما عرفنا من أن جملة الصلة إنما يؤتى بها لأجل أن تكسب الاسم الموصول تعيينا، لا أنه يؤتى بها لأجل إفادة معنى مستقيم. ثم إن الرابط إنما يكون رابطا بأن يؤتى بشيء واحد في الجملتين. يعني الرابط في الألفاظ إنما يتحقق بأن يؤتى بلفظ واحد فيكرر في الجملتين، فيعلم من هذا التكرار ومن هذا الاتحاد بين الجملتين في ذلك اللفظ أن هذا إنما صيغ لأجل ذلك. وأفضل لفظ يفيد هذا النحو من الارتباط هو الضمير، وذلك لما عرفنا من أن الضمير دائما يحتاج إلى مرجع، ولما عرفنا أيضا من أن الضمير عين مرجعه، وإنما يفترقان إجمالا وتفصيلا. ومن هنا فإن ربط إحدى الجملتين بالأخرى إنما يكون بهذه الطريقة، وهو أن نضع مرجع الضمير في الجملة السابقة وأن نضع الضمير العائد على ذلك المرجع في الجملة اللاحقة. فلما تكرر الشيء الواحد في الجملتين علم أن دلالة الجملة الثانية ليست بمنفصلة عن دلالة الجملة الأولى، وإنما هي دلالة مربوطة بدلالة الجملة الأولى، فيحصل الارتباط. ومن هنا قالوا إن الأصل في الرابط أن يكون ضميرا، وإن كان يمكن الربط بغير الضمير، كما إذا أعدنا ذكر لفظ واحد مرتين، كما في مثل قوله تعالى القارعة ما القارعة. شوف القارعة مبتدأ، جيد، ما القارعة مبتدأ وخبر، والجملة في محل خبر، إذن هذه جملة إنما جيء بها لكي ترتبط بالكلام السابق بالمبتدأ السابق، وهي خالية من الضمير. قالوا لأن الربط حاصل بتكرار اللفظ الواحد مرتين، مرة في جانب الجملة الأولى ومرة في جانب الجملة الثانية، لأن القارعة ما القارعة هذه عبارة عن جملتين مبتدأ وخبر، والخبر هو بنفسه عبارة عن جملة، ففيه مبتدأ وخبر. جيد، نعم، الأفضل أو الأصل في الربط أن يكون ضميرا. ليش؟ لأن الضمير ومرجعه، لأن الضمير ومرجعه وإن كان شيئا واحدا ولكن يوجد بينهما نحو من المغايرة، وهي الإجمال والتفصيل، وهذا يكفي لكي نتخلص من ركاكة الكلام. طبعا لا ندعي أن في الآية ركاكة، لا، هنا أصلا لا محل لذكر الضمير، ويوجد نكات بلاغية في هذا التعبير تأتي في محلها. هذا تمام الكلام في الشرط الثاني. ولذلك قالوا يجب أن تشتمل جملة الصلة على، شوف، على ضمير لائق بالمعنى، ومعنى أن يكون لائقا أن يكون عائدا على الاسم الموصول. جيد، وهذا الضمير يجب أن يطابق الاسم الموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. ليش؟ لأنه إذا لم يكن مطابقا له فسوف لا يحصل الارتباط، وهذا واضح. الشرط الثالث من شروط جملة الصلة أن لا تكون هذه الجملة طلبية، بل يجب أن تكون جملة خبرية. بيان ذلك لا يسع المقام لذكره، نقرأ هذا المقدار. قال وكلها يلزم، شوف، وكلها يعني وكل الأسماء الموصولة، شوف، ولذلك جاء الشارح بكلمة أي قبل أن يتعرض إلى هذا البيت. ليش؟ لأن حتى يرجع الضمير في كلها إلى كل هذه الأسماء بما في ذلك أي، وحتى لا يتوهم أن أي الموصولة لا تفتقر إلى جملة لأنها ذكرت بعد هذا الحكم. قال وكلها يلزم بعده صلة. التفت هذه الدقائق، هذه بعض المسائل يجب أن نلتفت، يجب أن نلتفت إليها ويجب أن نشير إليها لأنها تدل على براعة الكاتب حتى كأنه التفت إلى مثل هذه الأمور. وكلها يلزم بعده، وكلها يعني كل هذه الأسماء يلزم بعده صلة على ضمير. التفت صلة يعني جملة، ولكن لم يقل جملة صلة، قال صلة. ليش؟ لما سيأتي من أن آل الموصولة لا يؤتى بعدها بجملة صلة، نعم يؤتى بعدها بصلة، وصلة آل هي اسم الفاعل، يعني صلة آل تكون مفردا. قال صلة على ضمير لائق مشتملة. طيب وجملة الصلة كيف تكون؟ قال وجملة أو شبهها الذي وصل به كمن عند الذي ابنه كفل. وصفة صريحة صلة آل وكونها بمعرب الأفعال. قال هذا سوف يأتي شرحه إن شاء الله غدا. قال لما فرغ من تعداد الأسماء الموصولة وشرح معانيها أخذ في بيان ما يلزمها، شوف، من الاستعمال. يعني لما فرغ عن الأسماء التي وضعت للموصولية شرع في بيان شروطها من ناحية الاستعمال، فذكر هذه الأبيات. وحاصلها أن كل موصول يلزمه أن يعرف بصلة مشتملة على ضمير عائد على الموصول إلى الموصول مطابق له في الإفراد والتذكير وفروعهما حتى يتحقق الربط. ومن شروط الصلة أن تكون معهودة، نحو جاء الذي عرفته أو عرفته، أو منزل أو منزلة منزلة المعهود، نحو قوله عز وجل فغشيهم من اليم ما غشيهم. وإلا يعني لو لم تكن معهودة ولا منزلة منزلة المعهود لم تصلح للتعريف. فهذه الآية ليست خروجا عن القاعدة بل هي في صميم القاعدة، هي أصلا معهودة ولكن بهذا البيان الذي ذكرناه. ثم قال ثم الموصول إن كان غير الألف واللام فصلته جملة، جملة خبرية مؤلفة من مبتدأ وخبر، نحو جاء الذي زيد أبوه، أو من فعل وفاعل. يعني إذا كان الاسم الموصول غير الألف واللام فيمكن أن تكون صلته جملة خبرية، ويمكن أن يمكن أن تكون صلته جملة خبرية فعلية، ويمكن أن تكون جملة خبرية اسمية. قال أو من فعل وفاعل، نحو جاء الذي كرم أخوه. شوف ولا يجوز أن تكون الصلة جملة طلبية. ليش؟ يأتي ذلك غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. غدا ندخل في بحث أي